하늘을 위하여 하나님 받으시고 하나님 없습니다. 이라는 조금 وما ينجعل بذلك الجعل ايضا يكون غنيا ذكيا. ولما كان المفروض ان الحكم الشرعي هو المنجعل بالجعل فيكون ايضا غنيا، فاذا كان غنيا حينئذ كل الحصص لذلك الحكم تكون متعاصرة زمانا وموجودة في آن واحد وفي زمان واحد، وحينئذ يتبين أن كل حصة من الحكم لا يمكن اعتبارها بقاء وامتدادا للحصة الأخرى، بل هي موجودة في نفس الآن الذي وجدت فيه الحصة الأخرى وليست امتدادا للحصة الأخرى. ومنه يتبين أنه عند الشك في الحكم لا معنى لافتراض أن الشك شك في البقاء، لأن ما نشك فيه وهو الحكم وما نتيقن به وهو الحكم المتيقن حصتان من الحكم جعلتا ووجدتا بالجعل، وليس ما نشك فيه كحكم امتداد للحكم المتيقن، بل هو على تقدير حكم حصة من الحكم لا علاقة لها بالحصة التي تيقنا بها. بخلاف الشبهات الموضوعية، الشبهة الموضوعية يمكن التصور أن الموضوع المشكوك يعتبر امتدادا للموضوع المتيقن، يمكن اقرار ذلك، لأن الموضوع ليس آنيا ودفعيا، بل الموضوع تدريجي له استمرار وبقاء بلحاظ الزمان. فإذا شككنا في وجود الموضوع بعد الخير بعد اليقين به، يعتبر هذا ما نشك فيه على تقدير ثبوته امتدادا للموضوع المتيقن. الشك حينئذ يكون شك في البقاء لزوال الحكم الثاني. بينما في الشبهة الحكمية كما في مثال مثلا نجاسة الماء المتغير بالنجاسة، ماء تغير بالنجاسة وعلمنا بنجاسته، ثم بعد ذلك زال التغير وزوال التغير أوجب الشك في بقاء النجاسة، هذه شبهة حكمية بلا إشكال لأن النجاسة حكم شرعي. في هذه الحالة لا نستطيع أن نقول أن شكنا في النجاسة يعتبر شكا في البقاء، لأن النجاسة كحكم شرعي لا تختلف عن سائر الأحكام الشرعية في أن تحققها ينحصر بالجعل، توجد بالجعل الشرعي. فالشارع حينما يجعل النجاسة يجعلها بتمام حصصها، فهي تنجعل بنفس الجعل، ولما كان الجعل آني واضح صح معنى آني؟ فما ينجعل بذلك الجعل أيضا لا بد أن يكون آنيا دفعيا لا تدريجيا. فإذا تمام حصص النجاة جعلت بالجعل وانجعلت بالجعل في آن واحد، وليست هذه الحصة امتداد وبقاء للحصة الأخرى. فإذا شككنا بعد زوال التغير في نجاسة الماء هذا لا يكون شكا في البقاء، فلا يوجد الركن الثاني، بل في الحقيقة شكنا في هذه الحصة بعد زوال التغير، شكنا في الحصة الخاصة من النجاسة وهي النجاسة الثالثة بعد زوال التغير، هذا في الحقيقة يكون فاقد أيضا مضافا إلى فقده في الركن الثاني، يكون فاقدا للركن الأول، لأنه لا يقين بحدوث هذه الحصة، وإنما ما تيقنا به حصة من النجاسة وما شككنا به حصة أخرى، فعليه لا يجوز لا يجلب الشبهات الحكمية. واضح. لا إشكال في أنه أكو حصص من النجاسة، يعني نجاسة ثابتة للماء المتغير ونجاسة ثابتة للماء بعد زوال التغير. ماشي؟ النجاسة الثابتة للماء في ظرف تغيره ومع اقتراض تغيره بالنجاسة، هذه نجاسة لها موضوع معين. النجاسة الثابتة بعد زوال التغير هذه نجاسة أخرى وحكم شرعي آخر. نحن نشك في النجاسة الثابتة ونتيقن بماذا؟ النجاسة. كل منهما نجا حكمان شرعيان. الكلام في هذا أن النجاسة بعد زوال التغير على تقدير ثبوتها لا تعتبر امتداد للنجاسة مع افتراض التغير، وإنما هي حصة من النجاسة مقارنة معها زمانا، بمعنى أنها وجدت بالجعل، إما بجعل واحد أو بجعلين، على كلا التقديرين هي وجدت بالجعل وانتهت، ولم تعتبر امتداد للنجاسة المجعولة بذلك الجعل اللي جعل النجاسة قبل زوال التغير. واضح. يعني الشارع يقول الماء مثلا، الماء اذا تغير بالنجاسه تنجس وان زال عنه التغير. لو فرضنا هكذا قال، هذا جعل من الشارع، والجعل يستدعي وجود ماذا؟ وجود مجعول في عالم الجعل، هذا كله في عالم الجعل. طب ماذا جعل الشارع بهذا الجعل؟ جعل نجاستان، جعل نجاستين، جعل حصتين من النجاسة، نجاسة مع افتراض بقاء التغير ونجاسة مع افتراض زوال التغير، لكن كل منهما وجد في زمان واحد وتعاصر زمانا، لأن النجاسة المجعولة بالجعل ليست تدريجية، يعني نجاسة الشارع يجعلها مع بقاء التغير ثم يفترض استمرارها حتى إذا زال التغير، وإنما ما ينجعل بالجعل أمر آني دفعي ليس تدريجي. فإذا كان أمر آني ودفعي، يعني إذن هذه الحصة من النجاسة لا تعتبر استمرار للحصة الأولى، وإنما هي حصة في مقابلها، فالشك في الحصة الثانية لا يعتبر شك في البقاء، هذا هو نقول، بل أكثر من هذا نقول لا يقين بحدوث هذه الحصة، لأن ما تيقنا به هو النجاسة خاصة من النجاسة وما نشك فيه حصة أخرى. بناء على هذا الكلام الشبهات الحكمية مطلقا لا يجري فيها الاستصحاب، وهذا الرأي هو رأي سيد الخولي حفظه الله، حيث أنه يرى أن الاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية. السيد يقول بأن هذا الرأي إذا لاحظنا فيه عالم الجعل هذا الرأي صحيح، لأن ما ينجعل بعالم الجعل هو حصص متعددة من الحكم الشرعي، وكلها توجد في ظرف واحد من دون أن يعتبر الشارع بعض الحصص امتداد لبعض الآخر، وبعض الحصص استمرار لبعض الآخر، بل كلها توجد في آن واحد. فإذا شككنا في حصة مع يقيننا بحصة أخرى هذا لا يعتبر شكا في البقاء، بل لا يقين بالحدوث كما في الله. لكن السيد يقول إذا تجاوزنا عالم الجعل نزلنا إلى عالم المجهول كما بينا، عالم فعلية الحكم. فالأشكال في أن النجاة يكون لها حدوث وبقاء. النجاة متى تكون فعلية؟ إذا وجد ماء في الخارج لا النجاسة وتغير النجاسة، حينئذ يكون هذا الماء نجسا. اتصاف هذا الماء بالنجاسة وهو معنى عالم المجعول وهو معنى عالم فعلية الحكم، هذا الاتصاف يكون له حدوث ويكون له ماذا؟ استمرار. الاتصاف يكون له استمرار غير الأوصاف التي تعرضها الأعيان الخارجية، كاللون إذا عرض على العين الخارجية. هو الماء إذا تلون، تلون للماء يكون له حدود ويكون له ماذا؟ نقاط. واضح. الماء إذا أصبح لونه أحمر، الحمرة للماء كصفة عارضة على الماء لها حدود ولها مالا ولها بقاء بلا شك. النجاة من قبيل التلون. غاية الأمر أنه صفة مأخوذة من الشارع، صفة اعتبارية ليس صفة حقيقية مثلا. ففي عالم فعلية الحكم وكون الحكم صفة عارضة على الموضوع الخارجي بالشرائط المعينة، هذه الصفة يكون لها حدوث ويكون لها بقاء. فإذا كان لها حدوث ولها بقاء حينئذ نستطيع أن نتصور بقاء الركن الثاني مضافا إلى الركن الأول بالنسبة للشبهات الحكمية. فنقول من دون أن نلتفت إلى عالم الجعل، نقول نحن علمنا بماء لاقى النجاسة وتغير بالنجاسة فأصبح نجسان بلا أشكال، هذا تيقننا به. الآن زال التغير، واضح. فنشك في ماذا؟ في بقاء تلك الصفة التي تيقننا بها، وهذا شك في البقاء. نشك في بقاء تلك الصفة التي تيقننا بها، وهذا يصدق عليه أنه شك في البقاء. صحيح في عالم الجعل أن المنجعل هو حصة من النجاسة، حصص متعددة من النجاسة، والحصة كل حصة لا تكون تعتبر استمرارا وامتدادا لحصص الأخرى. لكن في عالم المجعول يكون الموضوع متصلا بالحكم، واتصافه بالحكم يكون له حدوث وله بقاء. فإذا شككنا في زوال، إذا زال التغير وشككنا في بقاء الحكم، يكون هذا شكا في بقاء المجعول فيتحقق الركن الثاني مضافا إلى تحقق الركن الأول. هذا كل ما يرتبط بالركن الثاني من أركان الاستصحاب. الركن الثالث من أركان الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة يراد بها أن القضية ما نتيقن به لا بد أن يكون هو عين ما نشك به. نتيقن بالطهارة ونشك في نفس الطهارة. نعم، في الاستصحاب يعتبر أن لا تكون هناك وحدة بين القضية المتيقنة والمشكوكة بلحاظ الزمان، وإنما تعتبر الوحدة الذاتية بين المتيقن والمشكوك. أما عدم اعتبار، بل اعتبار عدم الوحدة الزمانية فواضح، لأنه بالحالة كانت الوحدة الإيمانية كنور لقاعدة الشك الساري. الشك الساري المتيقن والمشكوك واحد ذاته وإيمانية. إذا بالاستصحاب لابد من تعدد الزمان وافتراض عدم الوحدة الزمانية للقضية المتيقنة والقضية المشكوكة. وأما لزوم اعتبار الوحدة الذاتية للقضية المتيقنة والمشكوكة فبرهان أيضا واضح، لأنه مع تغاير القضيتين المتيقنة والمشكوكة حينئذ لا يكون الشك شكا في البقاء، فينهدم الركن الثاني، لأن المكلف تارة يشك في نفس ما تيقن به لكن في فترة زمانية أخرى، كما إذا تيقن بطهارة الثوب أمس واليوم شك في طهارته، هنا المتيقن والمشكوك واحد ذاتان، فيقال بأن الشك اليوم في طهارة الثوب يعتبر شكا في بقاء الطهارة المتيقنة أمس، فيصدق الشك في البقاء. وأما إذا تيقن بطهارة الثوب أمس وشك في طهارة الزولية اليوم، وهذا الشك في طهارة الزولية لا يعتبر شكا في البقاء، شك في حدود نجاسة الزولية، فإذا ما طلق عليه الشك في البقاء يختل الركن الثاني. ومنه يظهر أن هذا الركن ليس ركنا في قبال الركن الثاني، بل هو ركن مستنبط من الركن الثاني. الركن هو الشك في البقاء، والشك في البقاء يترتب عليه ضرورة وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة ذاتان، واضح، لأن البرهان على ضرورة هذا الركن هو هذا، أنه مع تغاير القضيتين المتيقنة والمشكوكة لا يصدق الشك في البقاء، ومع عدم صدق الشك في البقاء يختل الركن الثاني، واضح. السلام عليكم. هذا الركن الثالث وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة واجه إشكالات في مقام تطبيقه على كل من الشبهتين الحكمية والموضوعية، فطبق على الشبهات الموضوعية واجه إشكال، وطبق على الشبهات الحكمية وواجه أيضا إشكال. الرسائل يصور هذا الركن بهذه الصيغة، يقول لا بد من إحراز بقاء الموضوع حتى يجري الاستصحاب، فيعتبر الركن لجريان الاستصحاب هو إحراز بقاء الموضوع الذي ثبت له الحكم، الشبهات الموضوعية، واضح. واستدل على هذا على هذه الصياغة، يعني استدل على ضرورة إحراز بقاء الموضوع بأنه مع تغير الموضوع لا يكون الشك شكا في البقاء، واضح هذا اللي أقوله. مثال تقليدي لهذه الحالة هو ما إذا تبدل الماء النجس إلى بخار، ما كنا على يقين من نجاسته تحول إلى بخار فشككنا في أن النجاسة ارتفعت أو لا. يقول إحنا ما يقول ليش؟ لأن موضوع النجاسة ما حملت عليه النجاسة المتيقنة هو كان عبارة عن الماء السائل، والآن هذا الماء تبدل وأصبح ماذا؟ بخار. خشب كنا نتيقن بنجاسته وأحرقنا هذا الخشب وتحول إلى رماد، هنا يقال بأنه لا يمكن استصحاب النجاسة الثابتة قبل الإحراق. لماذا؟ لتبدل الموضوع. خب إذا تبدل الموضوع ماذا يلزم؟ يقول الشيخ الأنصاري لا، لا يجب الاستصحاب لأنه مع تبدل الموضوع لا يكون الشك شكا في الفقار. هكذا قال الشيخ الأنصاري هذا الركن. بحسب صياغة الشيخ الأنصاري الركن هو هذا، أنه لا بد في الشبهات الموضوعية بالخصوص من إحراز بقاء الموضوع الذي حملنا عليه الحكم في القضية المتيقنة، لا بد من إحراز بقائه بنفسه. هذه الصياغة واجهت مشكلتين. المشكلة الأولى أننا تارة نفترض أن المشكوك هو أصل وجود الشيء لا صفة عارضة على الشيء، بل المشكوك هو أصل وجود الشيء، كما إذا شككنا في أصل وجود زيد بعد اليقين بوجوده. واضح؟ لا إشكال في أنه عندهم يجري الاستصحاب إذا تيقنا ما يعبر عنه بهذا، تيقنا بحياة زيد ثم شككنا بماذا؟ في حياة زيد، لا إشكال في استصحاب حياة زيد وتترتب على الآثار على هذا الاستصحاب. هنا في الحقيقة المتيقن ما هو؟ المتيقن أصل وجود زيد، والمشكوك هو أيضا أصل وجود زيد. في هذه الحالة الوجود ما هو موضوعه؟ يعني الوجود المتيقن على ماذا يطرأ؟ موضوعه الماهية. لاحظتم؟ الوجود يطرح على الماهية، لأن الماهية هي الأصل في الأشياء، بناء على أصالة الماهية. الموجود والمتحقق والمنجعل بالجعل البسيط هو الماهية، والوجود يطرح على الماهية. فالوجود المتيقن موضوع الماهية، هذا في القضية المتيقنة. نجي للقضية المشكوكة، بماذا نشك؟ في وجود زيد. الشك في وجود زيد يلازم الشك في الماهية. لماذا؟ لأن الماهية لا يمكن تحققها إلا بماذا؟ إلا بالوجود. والشك في الوجود يساوق دائما ويلازم دائما الشك في الماهية. وإذا تمت هذه المقدمة حينئذ نقول شلون كيف نستصحب الوجود مع أننا لا نحرز بقاء الموضوع، لأن الموضوع هو عبارة عن الماهية بحسب الفرق للمتيقن، ونحن فعلا كما نشك في الوجود نشك أيضا في ماذا؟ في الماهية. فاستصحاب هنا يقتضي أن يكون وزان وزان استصحاب النجاسة للخشب الذي صار رمادا. واضح؟ غاية الأمر أننا هناك نحرز عدم بقاء الموضوع، وفي محل كلامنا لا نحرز بقاء الموضوع ونشك في بقاء الموضوع. والركن بحسب صياغة الشيخ الأنصاري هو إحراز بقاء الموضوع، لابد أن تحرز أن الموضوع الذي محمول هو بنفسه باقي، وعند الشك في أصل وجود الشيء لا نحرز بقاء الموضوع، لأن الشك في وجود الشيء يلازم الشيء. الشركة في أصل ماهية الشركة، لأن الماهية لا توجد ولا تتحقق إلا بالوجود. والحال أنه لا إشكال في أن الاستصحاب يجري في أمثال هذه الموارد. واضح هذا الإشكال؟ هذه المشكلة الأولى، واضحة. المشكلة الثانية أنه عندما نريد أن نستصحب عرض من الأعراض الطارئة على أصل الوجود، لا نستصحب أصل الوجود كما في الحالة الأولى، وإنما نستصحب عرض من الأعراض الطارئة على الوجود المتأخر عن الوجود، من قبيل أن لا أردنا أن نستصحب عدالة الزيد. عدالة الزيد من الأعراض الطارئة والمتأخرة عن الوجود، زيد يوجد فتثبت له العدالة، واضح. إذا أردنا أن نستصحب عدالة الزيد بعد اليقين بها سابقا، هاي إلى حالة ما بها إشكال، وهي ما إذا فرضنا أننا أحرزنا حياة زيد وشككنا فقط في عدالته. أحرزنا حياة زيد وشككنا في عدالته، إن الاستصحاب يجري على حالة. ليش؟ لأن العدالة المتيقنة سابقا شنو موضوعها؟ موضوعها حياة زيد، وجود زيد، هذا موضوعها. وفي زمان الشك نحن نحرز هذا الوجود، نحرز أن زيد حيا، أن زيد حي، لكن نشك في ماذا؟ في عدالته. فإذا نحن نحرز بقاء الموضوع فلا بأس في أن نجد الاستصحاب. هذه الحالة ما فيها مشكلة، لكن أكو عندنا حالة ثانية، وهي أننا كما نشك في زمان الشر بعدالة زيد، قد نشك أيضا في أصل حياته، في أصل وجوده، وهذا ليس غريبا، أن نشك في عدالة زيد ونشك في نفس الوقت في حياة زيدان. هنا لا يمكن أن يجري استصحاب عدالة زيد، لأن عدالة زيد موضوع غير محرز البقاء، لأن موضوعه هو حياة زيد، وبحسب الفرع حياة زيد مشكوك. موضوع وجود زيد، وبحسب الفرع وجود زيد مشكوك. فإذا لا بد أن نلتزم بعدم جريان استصحاب عدالة زيد في هذه الحالة. والحالة المهمة عادة يقولون بأن الاستصحاب يجري في الحالة، واضح، يجري استصحاب حياة زيد، يعني يجري استصحاب عدالة زيد، واضح. لكن بناء على الصيغة اللي يطرحها الشيخ الأنصاري ينبغي عدم جريان. هاتان المشكلتان يواجههما تطبيق هذا الركن بهذه الصياغة على الشبهات الموضوعية. لاحظت في كل الأمثلة كانت شبهة ماذا؟ موضوعية. السيد يقول، السيد قدس الله نفسه يقول بأن هذه الصياغة في الالتزام بلا ملزم لهذا الركن، ومن هنا عدل صاحب الكفاية عن هذه الصياغة وصاغ هذا الركن بالصياغة المطروحة في عنوان الركن، وهو أن الركن عبارة عن وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، وهذا الركن متوفر في كل الموارد السابقة التي وقع فيها الإشكال. أما في المورد الأول وهو ما إذا شككنا في أصل حياة زيد، في أصل وجود الشيء، فالقضية المتيقنة والقضية المشكوكة شنو؟ أمر واحد. ما نتيقن به هو وجود زيد، وما نشك فيه هو ما هو. القضية المتيقنة والقضية المشكوكة واحدة، فيتوفق هذا الركن. في المثال الثاني أيضا كذلك، ما نتيقن به هو عدالة الزيد، وما نشك فيه هو ماذا؟ هو أيضا عدالة الزيد. فالركن بهذه الصياغة يكون متوفر، وإذا كان متوفرا فحينئذ يمكن أن يجري استصحاب حتى في هذه الموارد. ونحن الدليل لا يدل على أكثر من هذا الركن، لأن الدليل كما قلنا هو عبارة عن المحافظة على الركن الثاني، والمحافظة على الركن الثاني تتم باقتراض وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، لأن الشك في البقايا يصدر. لاحظتوا النقطة المهمة في المقام؟ أن برهان الشيخ الأنصاري على الصياغة اللي ذكرها هو عبارة عن المحافظة على الركن الثاني. ونحن نقول في مقام جواب أن المحافظة على الركن الثاني لا تحصل بحسب الاقتراض والقضية المتيقنة والمشكوكة. ولا داعي لاقتراض أن المستصحب عرض يطرأ على موضوع ولا بد من إحراز الموضوع. هذا لا داعي. في بعض الأحيان نحن لا نحرز الموضوع ومع ذلك يصدق أن الشك شك في ماذا؟ البقاء. إذا حافظنا على وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة لا تعني. إذن البرهان لا يساعد على أكثر ما نفترضه من الركن، وهو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. واضح هذا الشرط. هذا تطبيق الركن في الشبهات الموضوعية. تطبيق الركن في الشبهات الحكمية أيضا واجه مشاكل. السيد في الحلقة الثانية أشار إلى هذه المشكلة بشكل يكاد يكون مستوعب. في الشبهات الحكمية يمكن أن نقول بأنه لا معنى للشك في الشبهة الحكمية إلا إذا اختلت خصوصية من الخصوصيات اللي كانت متوفرة في القضية المتيقنة، وإلا مع المحافظة على كل الخصوصيات الموجودة في القضية المتيقنة مع المحافظة على ذلك لا معنى للشك في الحكم، لأن الحكم تابع لقيوده وخصوصيات المأخوذة فيه. فإذا كان كل القيود والخصوصيات محفوظة لا معنى للشك. ماذا نشك؟ نعم يمكن أن نشك في الحكم بأن نشك في نسخ الحكم بنحو الشبهة الحكمية، يعني أن نفترض أن الحكم ثبت بخصوصيات خمسة مثلا، وفعلا هذه الخصوصيات الخمسة كلها موجودة، هنا يعقل أن نشك في بقاء الحكم كشبهة حكمية إذا احتملنا الناس نصف بمعنى الحقيقي. واضح؟ إذا احتملنا نسخ الجعل السابق يمكن أن يكون هذا شكا بنحو الشبهة الحكمية. والشك بالناس لا إشكال في أنه شكا في الحكم. من يدري أن الشارع شبهة حكمية؟ الشارع نسخ هذا الحكم أو ما نسخ؟ أما إذا عزلنا احتمال النسخ على كتب ما احتملنا النسخ، يعني نسأل ليش نشك في الحكم؟ مع بقاء كل الخصوصيات في القضية المتيقنة الحكم يكون مقطوعا به في الظرف الثاني وفي الآن الثاني ولا معنى للشك. مثلا في مثال الماء المتغير، إذا فرضنا أن النجاسة تثبت للماء وخصوصياتها هي هذه، أن يكون هذا ماء مثلا وأن يلاق النجاسة وأن يتغير بالنجاسة التي يلاقيها، لا فوجد ما ولاق النجاسة وتغير بالنجاسة، هذه الخصوصيات لا تنحضر، فتيقنا بنجاسة هذا الماء. بعد مدة إذا افترضنا أن كل الخصوصيات محفوظة بالنجاسة ما يكون معقول أصلا، بل النجاسة تكون متيقنة إذا نفس الماء باقي واضح والتغير هم باقي على حالة، إن ليش نشوف النجاسة؟ نتيقن بالنجاسة واضح. إذن متى يصح افتراض الشك بالحكم الشرعي؟ يصح افتراضه مع إلغاء احتمال النص طبعا يعني ما جاء احتمال النص غير وارد يصح افتراضه اذا اختلت خصوصيه من الخصوصيات، اذا اختلت خصوصيه من الخصوصيات اللي كانت موجوده في القضيه المتيقنه يصح الشك في الحكم. وهذا ما يمكن تصويره على نحوين، وفي كل من النحوين كما سياتي لا يتوفر هذا الركن الثالث، يعني وحدة القضية المشكوكة والمتيقنة تختل في كل من الموردين، ومن هنا تنشأ المشكلة أنه في الشبهات الحكمية في الموارد التي يمكن فيها تصوير كون الشبهة حكمية يختل الركن الثالث. ما هذا الموردان؟ المورد الأول أن نفترض أن خصوصية كانت دخيلة في الحكم حدوثاً، ونشك في أنها هل هي دخيلة فيه بقاءً أو لا، وزالت هذه الخصوصية طبعاً هذا الزوال يوجب الشك في بقاء الحكم. مثال التغير، التغير خصوصية لا إشكال دخيلة في ثبوت النجاسة للماء الملاقي للنجاسة، لا إشكال في دخالته في حدوث النجاسة، لكن من يدري أن النجاسة التي حكم بها الشارع باعتبار التغير هل التغير علة فقط مثلا لحدوث النجاسة؟ واضح. أو التغير خصوصية معتبرة في حدوث النجاسة وبقاء النجاسة. فإذا كان التغير خصوصية معتبرة في حدوث النجاسة ومعتبرة في بقاء النجاسة، وإذا زالت النجاسة واضح، لأنه الشارع صحيح حكم بحدوث النجاسة باعتبار التغير، لكن قال بأن النجاسة بقائها أيضا يحتاج إلى استمرار التغير وبقاء التغير، فإذا زال التغير يزول النجاسة. وأما إذا فرضنا أن التغير يكون علة لحدوث النجاسة ولبقائها، واضح النجاسة ثابت حتى عندنا خصوصية دخيلة في حدوث الحكم لكن نشك أنها دخيلة في بقاء الحكم أو لا، وزالت هذه الخصوصية هذا الماء ارتفع عنه التغير، حينئذ قهرًا نشك أن هذا الماء يحكم بنجاسته أو لا. واضح هذا المثال؟ واضح. زين في هذا المورد لما نجي نشوف انه القضيه المتيقنه والمشكوكه واحده ولا لا؟ نقول لا مو واحده، لان ما نتيقن به هو نجاسه الماء المتغير وما نشك فيه هو نجاسه الماء الذي زال عنه التغير، وهذا غير ذلك. فالقضيه المتيقنه غير القضيه المشكوكه، لان القضيه المتيقنه عباره عن يتصف بالتغير، والقضية المشكوكة عبارة عن نجاسة الماء الذي زال عنه التغير، فإذا لا يتوفر الركن الثاني فتنشأ هذه المشكلة. واضح. المورد الثاني شنو؟ المورد الثاني أن تكون هناك خصوصية في القضية المتيقنة لكن هي من البداية مشكوكة الدخل في الحكم، من يدري أنها دخيلة في الحكم أو ليست دخيلة، ثم تزول هذه الخصوصية حينئذ في حال زوالها، نقول إن كانت دخيلة في الحكم فحينئذ زوالها يوجب زوال الحكم، وإذا لم تكن دخيلة في الحكم فزوالها لا يوجب. قهرًا نشك في ماذا؟ في الحكم، تكون عندنا شبهة حكمية. نفترض أن الشارع حكم بنجاسة ثوب إذا لاقى النجاسة وكان ذاك الثوب بيفت خصوصية مصنوع من صوف مثلا، خصوصية كون الثوب من صوف على فرض أننا نحتمل أن هذا ثوب في الفرض. طبعا مثال هذا أوراق مثلا، رطوبة مثلا، أي خصوصية من الخصوصيات اللي نحتمل أنها دخيلة في الحكم، حينئذ نقول أنها خصوصية إذا ارتفعت الرطوبة وارتفعت قهرنا جزء نشك في نجاسة الثوب، واضح؟ لأنه الخصوصية إن كانت دخيلة فزوالها يوجب زوال الحكم، وإن لم تكن دخيلة لا علاقة لها بالحكم، يعني زوالها لا يوجب زوال، فنشك في الحكم، فصير عندنا شبهة. هذا مورد من موارد الشبهة الحكمية. فبنجي إلى هذا المورد نشوف أنه الركن فيه محفوظ لو لا، فبنجد أن الركن فيه غير محفوظ. لماذا؟ لأن القضية المتيقنة عبارة عن نجاسة الثوب متصف بالرطوبة، والقضية المشكوكة عبارة عن نجاسة الثوب زالت عنهن. فإذن في هذه الموارد نواجه هذه المشكلة في تطبيق هذا الركن على الشبهات الحكمية، وبعبارة جامعة أن الشبهة الحكمية لا يمكن تصورها إلا إذا اختلت خصوصية من الخصوصيات اللي كانت موجودة سابقا، ومع اختلال تلك الخصوصية القضية المتيقنة تكون مختلفة عن القضية مش مشكوكة. فإذا كيف يمكن التغلب على هذه المشكلة؟ وقد يقال أن الركن الثاني يستدعي عدم جريان استصحاب الشبهات الحكمية، كما إذا شك في بقاء نجاسة الماء أو حرمة المقاربة بعد زوال التغير أو بعد النقاء من الدم قبل الغسل طبعا، وذلك لأن النجاسة والحرمة وكل حكم شرعي ليس له وجود وثبوت إلا بالجعل، والجعل آني دفعي، فكل المجعول يثبت في عالم الجعل في آن واحد يثبت، أيضا يكون المجعول آنيا لأن الجعل آني، لأن الجعل إذا كان آني ما ينجعل بالجعل أيضا يكون ماذا؟ آنيا. هذا المراد من المجعول، هذا المجعول غير عالم المجعول، واضح؟ يعني قبل فعلية الحكم بالجعل لابد أن ينجعل شيء بالجعل، وإلا لا معنى افتراض جعل بدون مجعول، واضح؟ فإذا في عالم الجعل لابد أن ينجعل شيء بالجعل، ما هو المجعول بالجعل؟ هو الحكم بالشرع قبل أن يصل إلى مرحلة الفعلية. هذا الحكم أيضا آني لأن الجعل آني ودفعي، فما ينجعل بالجعل أيضا يكون آني ودفعي لا تدريجيا، يعني له حدوث وبقاء. فكل المجعول يثبت في عالم الجعل في آن واحد من دون أن يكون البعض منه بقاء للبعض الآخر ومترتبا عليه زمانا، فنجاسة الماء المتغير بتمام حصصها وحرمة مقاربة المرأة بتمام حصصها متقارنة زمانا في عالم الجعل، وعليه فلا شك في البقاء، بل لا يقين بحدوث المشكوك أصلا، بل المتيقن حصة من الجعل والمشكوك حصة أخرى من الجعل، فلا يجب استصحاب النجاسة أو الحرمة. بعبارة أخرى أن النجاسة المشكوكة على تقدير ثبوتها حصة أخرى في مقابل الحصة السابقة، فإذا كانت حصة أخرى فلا تعتبر امتداد واستمرار للحصة، كما أنه لا يقين بها سابقا. وهذا الكلام مبني على ملاحظة المناقشة، مبني على ملاحظة عالم الجعل فقط، فإن حصص المجعول فيه في عالم الجعل متعاصرة، بينما ينبغي ملاحظة عالم المجعول، فإن النجاسة بما هي صفة للماء المتغير الخارجي، لأن النجاسة متى تكون مجعول تصل إلى عالم المجعول تكون فعلية؟ إذا وجد الموضوع بتمام شرائطه في الخارج،
هذه النجاة العارضة على الموضوع الموجود في الخارج لها حدود وبقاء.
صفة للماء المتغير الخارجي لها حدود وبقاء. وكذلك حرمة المقاربة بما هي صفة للمرأة الحائض الخارجية. فيتم بملاحظة هذا العالم اليقين بالحدود والشك في البقاء ويجب الاستصحاب. دائما نحن حينما نشك نشك في ماذا؟ هذا المجهول فعلية الحكم يكون متيقنا يكون مشكوكا بعد ذلك. دائما نشك. واضح؟ مع اختلاف خصوصية مختصرة كما في البحث الآتي. واضح؟ يعني حرمة المقاربة ثابتة لهذه المرأة. إذا اختلت خصوصية من الخصوصيات بأن نقت المرأة كانت طامحة فأصبحت الآن حرمة المقاربة ثابتة لهذه المرأة. إذا اختلت خصوصية من الخصوصيات لأن نقت المرأة كانت طامحة فأصبحت الآن غير طامحة فالخصوصية قلت حينئذ يشك في بقاء الحرمة. فإذا الشك المتيقن هو المجعول والمشكوك هو ماذا؟ هو المجعول. والمجعول له حدوث وله وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. وهذا هو الركن الثالث. والوجه في ركنية أنه مع تغاير القضيتين لا يكون الشك شكا في البقاء بل في حدوث قضية جديدة. ومن هنا يعلم أن هذا ليس ركنا جديدا مضافا إلى هذا الركن السابق بل هو مستنبط منه وتعبير آخر عنه. وقد طبق هذا الركن على الاستصحاب الجاري بالشبهات الموضوعية وعلى الاستصحاب الجاري بالشبهات الحكمية وواجه في كل من المجالين بعض المشاكل والصعوبات كما سنرى. أولا تطبيقه في الشبهات الموضوعية جاء في إفادات الشيخ الأنصاري قدس الله روحه التعبير عن هذا الركن بالصياغة التالية أنه يعتبر في جريان الاستصحاب إحراز بقاء الموضوع إذ مع تبدل الموضوع لا يكون الشك شكا في البقاء. نقدر نضيف لها عبارة مع اليقين بتبدل الموضوع أو الشك بتبدل الموضوع في كل منهما لا يكون الشك شكا في البقاء. واضح؟ في مثال الخشب نحن نحرص عدم بقاء الموضوع. في مثال نج من المثل به لا نشك في ماذا في بقاء الموضوع. في كل منهما لا يكون الشك شكا في البقاء. فلا يمكنك مثلا أن تستصحب نجاسة الخشب بعد استحالته وسلامته رمادا لأن موضوع النجاسة المتيقنة لم يبقى. وهذه الصياغة سببت الاستشكال في جريان الاستصحاب فيما إذا كان المشكوك في أصل وجود الشيء بقاء. لماذا؟ قل لأن موضوع الوجود المتيقن هو الماهية ولا بقاء للماهية إلا بالوجود. فمع الشك في وجودها بقاء لا يمكن إحراز بقاء المادية. يعني يكون الشك في الوجود مساوقا للشك في المادية. لا يمكن إحراز بقاء الموضوع فكيف يجري المشكلة. وكذلك سببت الاستشكال أحيانا فيما إذا كان المشكوك من الصفات الثانوية المتأخرة عن الوجود كالعدالة. وذلك لأن زيدا العادل تارة يشك في بقاء عدالته مع العلم ببقائه حاليا. ففي مثل ذلك استصحاب العدالة بلا أشكال يواجه مشكلة لأن موضوعها وهو حياة زيد معلوم البقاء.
وأخرى يشك في بقاء حياة زيد حيا ويشك أيضا في بقاء عدالته على تقدير حياته. وفي مثل ذلك كيف يجلس أصحاب بقاء العدالة مع أن موضوعها غير محرز؟ وهذه الإشكالات نشأت من الصياغة المذكورة وهي لا مبرر لها، لأن البرهان ما يساعد على أكثر ما افترضناه. ومن هنا عدل صاحب الكفاية حتى على القول بأن المعتبر في الاستصحاب وحدة القرية المتيقنة والمشكوكة، وهي أي هذه الوحدة محفوظة في مواد الاستشكال الآنفة الذكر، يعني المتيقنة حياة زيل والمشكوكة حياة زيل، المتيقنة عدالة زيل والمشكوكة عدالة زيل. وأما افتراض المستصحب عرضا وافتراض موضوع له واشتراط إحراز بقاء الموضوع، هذا فلا موجب له. وثانيا تطبيقه بشبهات الحكمية، وعند تطبيق هذا الركن على الاستصحاب في الشبهات الحكمية نشأت بعض المشاكل أيضا. لوحظ أن حين نأخذ بالصياغة الثانية للركن التي اختارها صاحب الكفاية، يعني وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، نجد أن وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة لا يمكن افتراضها في الشبهة الحكمية إلا في حالات الشك في النفس كشبهة حكمية، لأن هناك كل الخصوصيات محفوظة في زمان الشك. فالقضية المتيقنة عين قضية مشكوكة، لكن ليش نشك في الحكم؟ لأن نحتمل النفس، هنا تكون محفوظة. أما في غير هذه الحالات يختل هذا الوضع، بمعنى إلغاء الجعل أي الناس بمعناه الحقيقي. وأما حيث لا يخدم من الناس فلا يمكن أن ينشأ شك في نفس القضية المتيقنة، ما يمكن أصلاً، لأن القضية المتيقنة لابد أن نحافظ عليها على خصوصياتها، ومع المحافظة على خصوصياتها لا معنى للشك. لا يمكن أن ينشأ شك في نفس القضية المتيقنة، وإنما يشك في بقاء حكمها حينئذ إذا إذا تغيرت بعض القيود والخصوصيات المأخوذة فيها. ومع التغير لا تكون القضية المتيقنة عين القضية مشكوكة، وذلك بأحد وجهين: إما أن تكون خصوصية ما دخيلة يقينا في حدوث الحكم، يقينا دخيلة ويشك في إناقة بقاء الحكم ببقائها فترتفع الخصوصية، وحينئذ يشك في بقاء الحكم، لأنه إذا أنيق الحكم ببقائها فارتفاعها يجب ارتفاع الحكم، وإذا لم ينق الحكم ببقائها فارتفاعها لا يجب ارتفاع الحكم، كالشك في نجاسة الماء بعد زوال تغيره. هذا ما. وإما بأن تكون خصوصية ما مشكوكة الدخل من أول الأمر في ثبوت الحكم، فيفرض وجودها في القضية المتيقنة طبعا، إذ لا يقين، إذ هذا تعليل علما بلا بدية افتراض وجود الخصوصية في القضية المتيقنة، لا بد من افتراض، لا يقين بالحكم بدون هذا حسب الفرض. ليش لا يقين؟ إنه مشكوكة بالدخل، فمع عدمها لا يقين بالحكم، واضح؟ مع عدمها لا يقين بالحكم، فلا بد من افتراضها في القضية المتيقنة موجودة. ثم ترتفع هذه الخصوصية فيحصل الشك في بقاء الحكم. يقول: وفي كل من هذين الوجهين لا وحدة بين القضية المتيقنة والمشكوكة يحتمل الركن الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الركن الثالث له صياغتان. الصياغة الأولى للشيخ الأنصاري كانت عبارة عن ضرورة إحراز بقاء الموضوع، وإلا مع الشك في بقاء الموضوع لا يجب الاستصحاب إلا بدون إحرازه. والصياغة الثانية هي صياغة صاحب الكفاية، وهو افتراض وحدة القضية المتيقنة والقضية المشكوكة. قلنا بأن هذه الصياغة هاتين الصياغتان للركن
واجه مشاكل عند تطبيق هذا الركن على كل من الشبهات الموضوعية والشبهات الحكمية. بينا كيفية لزوم هذه المشاكل في الشبهات الموضوعية والشبهات الحكمية على الصياغة الثانية، حيث قلنا بأنه في الشبهة الحكمية دائما لا تكون القضية المتيقنة والقضية المشكوكة واحدة. إذا استثنينا حالة كون الشبهة الحكمية ناشئة من احتمال الناس، إذا استثنينا هذه الحالة فدائما القضية المتيقنة لا تكون واحدة مع القضية المشكوكة. وأما إذا أخذنا بالصياغة الأولى فأيضا يواجه تطبيق هذا الركن في الشبهات الحكمية مشكلة أن الموضوع ليس واحدا ولا يحرز بقاؤه، لأنه في الشبهة الحكمية مثل السابقة نجد أن الموضوع للحكم هو عبارة عن كل ما يفترض وجوده في حالة ثبوت الحكم، ومن الواضح بأن ما يفترض وجوده في القضية المتيقنة يكون مختلا وغير مفروض الوجود في زمان الشك لاختلال خصوصية من الخصوصيات دائما. فالنجاسة التي كنا نحكم نتيقن بها سابقا الثابتة للماء المتغير، عند ارتفاع التغير إذا أردنا استصحاب النجاسة كشبهة حكمية كاستصحاب حكم جاري في الشبهة الحكمية، هنا أيضا على رأي الشيخ لا نحرز بقاء الموضوع، لأن الموضوع سابقا هو الماء المتغير والآن الماء زال عن التغير، فلا يحرز بقاء الموضوع، فلا يتوفر الركن الثالث بصيغته الأولى أيضا. واضح هذا؟ انحفاظ الموضوع دائما يكون بافتراض أن تمام الخصوصيات التي كانت موجودة في زمان اليقين محفوظة في زمان الشك، وإلا إذا اختلت خصوصية واحدة ولو لم نعلم بدخلها في الحكم هذا يوجب عدم إحراز بقاء الموضوع. واضح هذا اللي أقوله؟ يعني إحنا في هذا المثال لا نحرز عدم بقاء الموضوع، وإنما فقط شنو؟ لا نحرز بقاء الموضوع. ليش؟ لأننا لا يوجد عندنا يقين بأن التغير دخيل في الحكم، وإنما عندنا احتمال أن التغير دخيل في ماذا؟ دخيل في الحكم. فإذا كان التغير دخيل في الموضوع اللي يترتب عليه الحكم، فإذا زال التغير معناه أننا لا نحرز بقاء الموضوع، لأننا لا ندري أن الموضوع هو خصوص الماء أو الماء بقيد التغير. فإذا لا نحرز انحفاظ الموضوع، ومعه لا يتم الركن الثالث بصيغته الأولى. واضح هذا؟ النقطة الأخيرة عن الصياغة الأولى. يعني تردون الفرق بين الصياغة الأولى والصياغة الثانية؟ في مقام التطبيق قلنا بأنه الصياغة الأولى تفترض موضوع والمستصحب عارض على الموضوع، وحينئذ لا بد من إحراز معروض المستصحب. المستصحب النجاسة لا بد له من موضوع، فلا بد أن نستصحب أن نحرز بقاء معروض المستصحب، يعني معروض المتيقن سابقا. هاي دائما تفترضها الصيغة الأولى للركن الثالث. واضح هذا؟ بينما الصيغة الثانية للركن الثالث لا تفترض ذلك، ولذا قلنا سابقا مثلنا بمثال. شو كان المثال؟ ملي
نجاسة الثوب الرطب
من نفس
الثوب الرطب بعد
لا
هي نفس السيارة.
ها؟
الثوب الرطب هي السيارة نفسها.
قلنا بأنه هذا الركن في مثال يختل في أمثلة عديدة من جملتها استصحاب بقاء الحياة. في هذا المثال لا يحرز بقاء الموضوع، لكن بناء على الصياغة الثانية وهي وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة تكون القضية المتيقنة والمشكوكة واحدة. أو استصحاب المثال الآخر استصحاب العدالة على تقدير الحياة، استصحاب العدالة على تقدير الحياة هنا بناء على صياغة الشيخ الأنصاري لا يجب استصحابه، لأن موضوع العدالة غير محرز. ماذا نستصحب؟ نستصحب ما هو العدالة، والعدالة لها معروض، لها موضوع، موضوعها هو حياة زيد. فإذا شككنا في حياة زيد لا يمكن إجراء استصحاب العدالة، لأننا لا نحرز بقاء موضوع العدالة. بينما بناء على الصياغة الثانية للركن الثالث فإن القضية المتيقنة والمشكوكة واحدة. واضح صار الفرق بينهما؟ بليه؟ يعني في الحقيقة الفرق بين الصياغتين يظهر لا في جميع الأمثلة، يظهر في بعض الأمثلة، وهذا يكفي في مقام وجود صياغتين مستقلتين للركن الثالث. صحيح في كثير من الأمثلة يصدق كل من الصياغتين، يعني هم يكون الموضوع محرز أن تكون القضية المشكوكة، عين القضية في الأمثلة العادية. في الأمثلة العادية نجاسة الثوب واضح، هنا الموضوع محرز البقاء عند الشك فيها النجاسة، والقضية المتيقنة هي عين القضية المشكوكة، لأن القضية المتيقنة هي نجاسة الثوب والمشكوكة هي أيضا نجاسة الثوب. صحيح فيه. لعله في معظم الأمثلة تكون تنطبق كل من الصياغتين، لكن يكفي في مقام وجود صياغتين للركن الثالث وجود ثمرة عملية ولو في الجملة، وجود فوارق في الجملة. في هذه الأمثلة التي ذكرها السيد سابقا يظهر الفرق بين الصياغتين. فإذا في الشبهة الحكمية لا يتم الركن الثالث لا بصياغته الأولى ولا بصياغته الثانية. السيد قدس الله نفسه يقول: لأجل حل هذه المشكلة وعدم جريان والالتزام بجريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية نقدم مثال يقول حتى يتضح حل المشكلة. هذا المثال: إذا افترضنا أن الحرارة كعارض لابد أن يكون له ماذا؟ لابد أن يكون له معروض. معروض الحرارة عادة هو الجسم. فالحرارة لها معروض كما أن لها معروض لها أيضا علة ولها سبب. سبب الحرارة هو النار أو الشمس، كل منهما يكون سببا للحرارة العارضة على الجسم. واضح. الحرارة لا تتعدد بتعدد علتها وسببها، وإنما تتعدد بتعدد معروضها. متى ما تعدد المعروض في الخارج تتعدد الحرارة. فإذا وجد جسم عرضت عليه الحرارة ووجد جسم آخر عرضت عليه الحرارة، حينئذ يقال أنه وجدت حرارتان، فتتعدد الحرارة بتعدد المعروض لها. وأما إذا تعددت العلة، الحرارة لا تتعدد بتعدد العلة. لنفترض مثلا أن الجسم عرضت له الحرارة بسبب النار، ثم مباشرة عرضت له الحرارة بسبب الشمس. هنا لا يقال أن الحرارة تعددت، بل الحرارة واحدة، غاية الأمر أن العلة لها تعددت وحلت بدل العلة الأولى علة أخرى تؤثر في الحرارة. فالحرارة تبقى هي نفس الحرارة وإن كانت قد تبدلت علتها وسببها تغير. هذا إذا أخذنا قاعدة مسلمة. حينئذ في باب الأحكام أيضا نقول أنه الأحكام أيضا من هذا القبيل: النجاسة لها معروض ولها علة. النجاسة كحكم معروضها هو ماذا؟ هو الثوب مثلا. وعلتها هي ماذا؟ هو معروضها هو الماء في مثال الماء المتغير. وعلتها وسببها هو التغير. النجاسة تتعدد بتعدد معروضها، فإذا وجد في الخارج ماءان يكون لكل منهما نجاسة. فتوجد نجاستان في الخارج بتعدد معروضها. وأما إذا تعدد السبب والعلة حينئذ النجاسة هي باقية كما هي، وإن تعدد ماذا؟ وإن تعدد السبب. هذا فيما إذا كانت الخصوصية من قبيل التغير مأخوذة علة وسبب علما لثبوت الحكم لمعروضه ولموضوعه. في بعض الأحيان تكون الحيثية مقومة لنفس المعروض، لا أنها تكون سببا لثبوت العارض للمعروض، بل هي حيثية أساسا مقومة لنفس المعروض والموضوع، وليست سببا لثبوت الحكم للمعروض. في مثل هذه الحالة لا إشكال أن زوال تلك الخصوصية يوجب ماذا؟ يوجب زوال الموضوع وعدم بقاء الموضوع وعدم انحفاظ الموضوع. وهذه الحيثية الثانية التي تكون مقومة للموضوع تسمى عادة في اصطلاحهم بالحيثية التقييدية، والحيثية التي تكون سببا وعلة لثبوت الحكم للمعروض تسمى بالحيثية التعليلية. الحيثية التعليلية تعددها كما قلنا لا يوجب تعدد ماذا؟ تعدد الحكم الشرعي، بمعنى أن زوال الحيثية التعليلية لا يوجب زوال ماذا؟ زوال الحكم. فلو حلت محل الحيثية التعليلية الزائلة حيثية تعليلية أخرى تؤثر في نفس الحكم لكان نفس الحكم باقيا لا غير الحكم، نفس الحكم الأول باقي من قبيل الحرارة. بينما إذا اختلت الخصوصية المأخوذة قيدا في معروض الحكم حينئذ لا يبقى المعروض معروضا، لا يبقى الموضوع موضوعا للحكم، يختل الموضوع. من قبيل الحيثية التقييدية من قبيل إيش؟ من قبيل خصوصية البولية التي تثبت لها النجاسة، حينما يقال البول نجس هذه حيثية تقييدية بحسب الحقيقة. لماذا؟ لأن البولية ليست علة لثبوت النجاسة لشيء، بل هي مقومة للمعروض الذي تعرض عليه ماذا؟ تعرض عليه النجاسة. ولذا إذا فرضنا أن البولية زالت باستحالة البول إلى شيء آخر، حينئذ لو ثبتت نجاسة لذلك الذي استحال إليه البول لكانت نجاسة أخرى، بمعنى أنه وجد نجاستان، نجاسة للبول ونجاسة للبخار المستحيل من البول، لا أن النجاسة الثابتة للبخار امتداد وبقاء للنجاسة الثابتة للبول. لماذا؟ لأن هذه الخصوصية وهي البولية خصوصية مقومة للمعروض وليست سببا لثبوت الحكم لمعروضه من قبيل التغير. فإذا نقدر نطلق قاعدة عامة بأن كلما كانت الخصوصية داخلة في الحيثيات التعليلية فزوالها لا يؤثر على جريان الاستصحاب، لأن أركان الاستصحاب تكون متوفرة. واضح؟ وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة تكون ثابتة. إحراز بقاء الموضوع على رأي الشيخ الأنصاري يكون أيضا موجودا. في مثال التغير إذا افترضنا أن التغير حيثية تعليلية، إذا زال التغير قهرا نشك في ماذا؟ في بقاء النجاسة للماء. في في هذه الحالة يمكن استصحاب النجاسة الثابتة سابقا. ما حد يجي يقول لي بأن القضية المتيقنة غير القضية المشكوكة، لا، أقول القضية المتيقنة هي نفس القضية المشكوكة. ما حد يجي يقدر يقول لي بأنك لا تحرز الموضوع، أقول لا، أنا أحرز الموضوع، لأن الموضوع هو الماء، والتغير علة لثبوت النجاسة لهذا الماء، وهذا الماء بنفسه باقي، فأنا أحرز بقاء الموضوع. واضح؟ فإذا أحرزت بقاء الموضوع حينئذ أقدر أستصحب، لأن الشكي يصدق علي أنه شك في ماذا؟ شك في البقاء. هذه نقطة مهمة، لأني حينما أشك في بقاء النجاسة هذا شك في البقاء في الحقيقة، ليس شكا في حدوث نجاسة جديدة بعد زوال التغير. لأن النجاسة لو كانت ثابتة للماء الذي زال عنه التغير لكانت هي نفس النجاسة السابقة، لأن المفروض أن الحكم لا يتعدد بتعدد الحيثيات التعليلية لا. فإذا كانت النجاسة امتداد واستمرار للنجاسة السابقة فالشك بها فيها يكون شكا في البقاء، وإذا كان شكا في البقاء يجري الاستصحاب، بخلاف ما إذا كانت الحيثية تقييدية. فإن كون الحيثية تقييدية يعني أن ارتفاعها يوجب ماذا؟ يوجب ارتفاع الحكم. فلو ثبت حكم مشابه للحكم الأول بعد ارتفاع الحيثية التقييدية لكان حكما آخر في قبال الحكم الأول، لا أنه يعتبر امتداد واستمرار له، كان حكم في قبال الحكم الأول. فإذا زالت الحيثية التقييدية وشككنا في بقاء الحكم، هذا الشك لا يصدق عليه أنه شك في البقاء، بل يكون شكا في حدوث حكم جديد لموضوع جديد، لأن الحيثية مقومة للموضوع اللي ثبت إلى الحكم. فإذا زالت يرتفع الحكم الثابت له، فلو ثبت حكم آخر للموضوع الذي استحال إليه الحكم الأول، الموضوع الأول، لكان حكما آخر. فحينما نشك في هذا الحكم الآخر لا يكون شكنا شكا في بقاء الحكم الأول، بل يكون شكا في حدوث حكم جديد. واضح؟ فلا يصدق الشك في البقاء فلا يجري الاستصحاب. فإذا نقدر نطق قاعدة عامة بأن كلما كانت الخصوصية التي لا بد أن يفرض اختلالها حتى تكون الشبهة شنو؟ حكمية، وإلا كما قلنا بدون اختلال خصوصية من الخصوصيات المتيقن في القضية المتيقنة لا معنى للشبهة الحكمية أطلاقا. إذا طبعا عزلنا الشك في أصل الناس، فإذا القاعدة هيك تصير، كلما اختلت الخصوصية، كلما كانت الخصوصية المختلة في الشبهة الحكمية، كلما كانت حيثية تعليلية فاختلالها لا يؤثر في جريان الاستصحاب، لأن المشكوك هو عين المتيقن، المشكوك عين المتيقن لا غيره، لأن الحيثية حيثية شنو؟ تعليلية. وكلما كانت الخصوصية حيثية تقييدية فاختلالها يوجب عدم انطباق الاستصحاب وعدم جريان الاستصحاب، لأن المشكوك حينئذ غير المتيقن وباين للمتيقن. هاي قاعدة عامة جدا، لكن هاي القاعدة وحدها ما تفيدنا، لأنه هاي القاعدة ما قدرت تطينا فالضابط في مقام تمييز الحيثية التقييدية عن الحيثية التعليلية. هل يوجد هناك ضابط ومناط في مقام التمييز بين الحيثية التعليلية والحيثية التقييدية أو لا؟ واضح. قد يقال بأن الضابط هو ما يفهم من الدليل، من دليل ذلك الحكم، فقد يفهم من الدليل أن الخصوصية حيثية تعليلية، وقد يفهم من الدليل أن الخصوصية حيثية تقييدية. هذا تابع لكيفية الجعل من قبل الشارع. الشارع قد يقول إذا تغير الماء تنجس، وقد يقول الماء المتغير نجس. إذا تغير الماء تنجس نفهم أن التغير حيثية تعليلية. واضح. الماء نجس إذا شنو تغير، تغير يكون علة لثبوت النجاسة للماء فيكون حيثية تعليلية. بينما إذا قال الماء المتغير نجس، معنى أن النجاسة عارضة على مجموع الماء مع وصف التغير، فتكون التغير حيثية يعني مقومة للموضوع يعني تقييدية. تارة يقول قلد العالم، وتارة يقول إذا كان الشخص عالما قلده. قلد الإنسان إذا كان عالما. في العلم في المثال الأول يكون حيثية تقييدية، في المثال الآخر يكون حيثية تعليلية. فإذا هذا فالشيء تابع لكيفية الجعل وملاحظة الأدلة. ما نقدر نتخذ ميزان عام نقدر نميز بين الحيثية التعليلية والحيثية التقييدية. السيد قدس الله نفسه يقول بأن جعل الحكم وكيفية الجعل وإن كانت بيد الشارع بلا أشكال، هو يقدر يتصرف. فالخصوصية اللي يلاحظها في مقام الجعل تارة يلاحظها بما هي علة لثبوت الحكم للشيء، وتارة يأخذها قيد في معروض الحكم. واضح صحيح. هاي كلها أمور بيد الشارع ولابد أن نتبع الشارع فيها، لكن الكلام هنا أن الاستصحاب هل يجري في عالم الجعل أو في عالم المجهول؟ قلنا سابقا أنه في الشبه الحكمية الاستصحاب يجري في عالم المجهول. الاستصحاب يكون استصحابا للحكم الثابت فعلا بتحقق موضوعه وقيود موضوعه، لا للحكم المجهول في عالم الجعل، لما قلناه سابقا من أن الإشكال الذي يريدونه على الاستصحاب في الشبه الحكمية كان ناظر إلى عالم الجعل، لأن المنجعل بعالم الجعل أمر دفعي وآني ليس له استمرار وبقاء حتى يصدق الشك في البقاء. جوابنا شنو كان؟ كان أنه إحنا ما نجري استصحاب لحاض عالم الجعل، ننزل للمجعول نلاحظ الحكم كصفة عارضة للموضوع الموجود خارجا بقيوده. كما قلنا سابقا لا إشكال في أن الحرمة واضح تكون عارضة للمرأة إذا ماذا؟ إذا عرض عليها الحائض، فتكون الصفة عارضة لهذه المرأة وتكون الحكم والحرمة حينئذ فعلية. النجاسة في عالم المجهول تعرض للماء إذا تغير خارجا. هذا الحكم الثابت لهذا المعروض واللي يكون صفة لهذا المعروض هنا هذا احنا نستصحبه. واضح. فإذا افترضنا ذلك ان الاستصحاب يجري بلحاظ عالم المجهول، حينئذ نقول بأنه في عالم المجهول اكو عندنا مناط وميزان لمعرفة الكون الخصوصية حيثية تقييدية أو حيثية تعليلية. عندنا مناط وعندنا ميزان. المناط والميزان هو هذا، أنه كلما كانت الخصوصية قابلة لأن تتصف بالحكم الفعلي هاي خصوصية تقييدية حيثية تقييدية، وكلما كانت الخصوصية غير قابلة للاتصاف بهذا الوصف اللي هو فعلية الحكم فالحيثية حيثية تعليلية. هذا فد مناط نقدر نطبق على جميع الأمثلة. مثلا حينما نجي إلى الماء المتغير سواء في لسان الجعل قال الماء النجس الماء المتغير نجس، أو قال الماء نجس إذا تغير. هذه الخصوصية وهي التغير غير قابلة لأن تتصف بالواصف يعني بالنجاسة، لأن يعني قلنا في عالم المجعول إحنا نأخذ النجاسة كوصف عارض المن للموضوع، التغير لا معنى لأن يتصف بالنجاسة، الماء هو الذي يتصف بالنجاسة والتغير يكون علة لاتصاف الماء بالنجاسة، فالتغير دائما يكون حيثية تعليلية، سواء قال الماء المتغير نجس أو قال الماء نجس إذا تغير. بينما في مثال قلد العالم لا، الأمر شوفه بالعكس، لأن التقليد وهو الوصف وهو الحكم معروضة، ماذا؟ معروضة العالم، معروضة العلم، التقليد ثابت للعالم، فخصوصية العالم مما يعرض عليها الوصف، مما يعرض عليها الحكم، وإذا كان يعرض عليها الحكم فالحكم يعرض على هذه الخصوصية، هذا معناه أن الخصوصية مقومة لمن؟ للموضوع، فتكون حيثية تقييدية.
واضح.
فإذا كلما كانت الخصوصية قابلة لاتصافها بالحكم تكون حيثية تقييدية، وكلما كانت الخصوصية غير قابلة لأن تتصف بالحكم كانت الحيثية تعليلية. هذا فالضابط كلي يمكن تطبيقه والبناء عليه، وبذلك نفرق بين التغير نقول أنه دائما يكون حيثية تعليلية، وزواله واختلاله لا يؤثر في الاستصحاب لما قلناه من أن الحيثية التعليلية إذا اختلت فلا يتعدل الحكم ولا يتعدد العارض، فالشك يكون شكا في البقاء ويكون المشكوك هو عين المتيقن فيجب الاستصحاب، وإذا كانت تقييدية فالحكم يتعدد فالمشكوك يكون غير المتيقن ومعه لا يجب الاستصحاب. هذه مهمة جدا، يعني هذا في الميزان مهم جدا، و نتخلص من مشاكل عديدة في أنه دائما في الأدلة يقول أن هذه حيثية تعليلية وهذه حيثية تقييدية، في الحقيقة نقدر نأخذ هذا الضابط ونطبقه أن الحيثية إذا كانت قابلة لأن تتصل بالحكم ستقييدية، مو قابلة تكون دائما ماذا؟ تعليلية.
الركن شو يكون فيها؟
بل
الركن
يبقى هو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. السؤال الآخر اللي يتوجه أن معروض الحكم، شلون نعرف أن هذا معروض الحكم؟ هل الميزان في ذلك النظر الدقيق العقلي، أو الميزان هو النظر المسامح العرفي؟ واضح. هذا لابد من معرفته، لأنه حينما نريد أن نفترض أن المعروض هو هذا الشيء وهذا الشيء موجود في زمان الشك، يعني حتى نفترض أن المشكوك عين المتيقن، لابد أن نعرف ماذا على ماذا يعرض الحكم في القضية المتيقنة حتى نعرف أن المعروض باقي أو لا. واضح. الميزان في معرفة معروض الحكم ما هو؟ هل هو النظر الدقيق أو النظر العرفي؟ ومن الواضح بأن هذا يؤثر على كثير من الموارد في باب الشبهات الحكمية وفي باب الشبهات الموضوعية. واضح. في باب الشبهات الحكمية حينما نتيقن باعتصام الكرة، اعتصام الماء البالغ كرًا، اعتصامه والاعتصام حكم شرعي، إذا أخذنا من هذا الماء مقدار قليل نشك في بقاء الاعتصام مع أخذ هذا المقدار، فطبعا منشأ الشك في بقاء الاعتصام هو الشك في ما لا في بقاء الكرية. لكن حتى نصور شبهة حكمية مو موضوعية ما نجلس أصحاب الكرية، نجلس أصحاب الاعتصام فنستصحب الاعتصام. خب معروض الاعتصام قطعا تغير بالنظر الدقي، واضح، لأن معروض الاعتصام سابقا هو الماء مضافا إليه هذا المقدار اللي أخذناه منه، والمشكوك هو الاعتصام العارض على هذا الماء الذي أخذنا منه هذا المقدار القليل، وهذا غير ذاك قطعا بلا إشكال بالنظر الدقيق التحليلي، لأن ذاك مثلا بالغ 1000 رطل، هذا بالغ مثلا 999 رطل، واضح. فإذن بالنظر الدقي المعروض يختلف يتعدد، لكن بالنظر العرفي المسامح لا، العرف يقول هذا هو ذاك، هذا الماء هو ذاك الماء، لا يختلف عنه وليس شيئا غير ومباين إلى، بل هو استمرار لذلك بالنظر العرفي. فإذا قلنا أن المناط في تعيين المعروض هو النظر الدقي ينبغي أن لا يجي، وإذا قلنا بأن المناط هو النظر العرف المسامح يجري الاستصحاب، لأن المتيقن عين مشكوك في النظر العرفي. في الشبهات الموضوعية هم نفس الكلام، إذا أردنا أن نستصحب الكرية، واضح، وهي شبهة موضوعية، كان الماء بالغا كرا يقينا سابقا، الآن أخذنا منه قدر استكانة وشككنا في بقاء الكرية مع أخذ هذا المقدار القليل، حينئذ يمكن أن نستصحب الكرية متيقنة سابقا، مع أن معروض الكرية سابقا يختلف عن معروض عن الكرية المشكوكة لاحقا بالنظر الدقي، لكن بالنظر المسامح هذا عين ذاك. المناط في تشخيص الموضوع هل هو النظر الدقيق أو النظر العرفي؟ الكل أجمعوا تقريبا، يمكن الإنسان أن يقول لأن المناط هو النظر العرف المسامحي، لأن الاستصحاب دليل استصحاب دليل عرفي منزل على الأنظار العرفية والفهم العرفي، فما يفهم العرف أنه واحد حينئذ يجري فيه الاستصحاب، وما لا يراه العرف واحدا لا يجري فيه الاستصحاب. وبعبارة أخرى أن الاستصحاب تابع لصدق الناقض، متى ما صدق الناقض يجري الاستصحاب. اعتنائك بالشك إذا كان نقض لليقين السابق استصحاب يجري، لكن الاستصحاب جاري لصدق النقض عرفان، واضح، متى ما صدق النقض عرفان يصدق الاستصحاب، والنقض عرفان لا يصدق إلا إذا كان المعروض واحد عرفان. قد يكون المعروض متعدد دقتان فلا يصدق النقض دقتان، نقض ماكو لأن المتيقن غير المشكوك، ومتى ما كان المتيقن غير المشكوك نقض ماكو، واضح. ما أنقض اليقين السابق أنا، لأن يقين السابق بكرية الماء اللي هو غير هذا بالنظر الدقي. الاستصحاب ليس تابع لصدق النقض دقتان وعقلان، وإنما تابع لصدق النقض عرفان. العرف يقول إذا عملت بالشك هذا النقض اليقين السابق يصدق الاستصحاب، وصدق النقض عرفان موقوف على صدق وحدة المعروض، وأن معروض القضية المتيقنة هو نفس معروض القضية المشكوكة، وعلى هذا ينزل الاستصحاب. فالاعتناء بالنظر العرفي، والعرف قد يتسامح بما لا يتسامح به العقل والدقة. هذا تمام الكلام في هذا الركن. كما أن حين نأخذ بالصياغة الأولى لهذا الركن نلاحظ أن موضوع الحكم عبارة عن مجموع ما أخذ مفروض الوجود في مقام جعله، ما أخذ مفروض الوجود في مقام الجعل، مو شيء، هذا موضوع الحكم. والموضوع بهذا المعنى غير محرز البقاء في الشبهات الحكمية، لأن الشك في بقاء الحكم ينشأ من الشك في انحفاظ تمام الخصوصيات المفروضة الوجود في مقام الجعل. وإلا إذا ما عندنا شك، عندنا يقين بانحفاظ كل الخصوصيات، شبهة حكمية ما لها. فدائما شبهة حكمية يعني لابد عندك شك في انحفاظ الخصوصيات المأخوذة في مقام الجعل. واضح هذا؟ التغير خصوصية لم تنحفظ وأشك أنه مأخوذة في مقام الجعل أو لا، شك وحده يخليني أني ما أحرز شنو موضوع الحق. واضح؟ لأنه إذا كان التغير خصوصية مأخوذة في موضوع الحكم عند الجعل، فاختلالها يوجب شنو؟ عدم بقاء الموضوع. نعم، إذا لم تكن مأخوذة اختلالها لا يوجب عدم بقاء الموضوع. فإذا أنا أشك في أخذها وعدم أخذها، يعني أشك في بقاء الموضوع عدم بقاء، يعني ما أحرز بقاء الموضوع. واضح؟ ولأجل حل المشكلة المذكورة نقدم مثالا من الأعراض الخارجية، فنقول إن الحرارة لها معروض وهو الجسم، وعلة وهي النار أو الشمس، والحرارة تتعدد بتعدد الجسم المعروض لها، فحرارة الخشب غير حرارة الماء، ولا تتعدد بتعدد الأسباب والحيثيات التعليلية. فإذا كانت حرارة الماء مستندة إلى النار حدوثا وإلى الشمس بقاء، لا تعتبر حرارتين متغايرتين، بل هي حرارة واحدة لها حدوثا وبقاء. ونفس الشيء نقوله عن الحكم كالنجاسة مثلا، فإن لها معروض وهو الجسم، وعلة وهي التغير بالنسبة إلى نجاسة الماء مثلا. والضابط في تعددها تعدد معروضها لا تعدد الحيثيات التعليلية. فالخصوصية الزائلة التي سبب زوالها الشك في بقاء الحكم، إن كانت على فرض دخالتها بمثابة العلة والشار، فلا يضر زوالها بوحدة الحكم، ولا تستوجب دخالتها كحيثية تعليلية مباينة الحكم بقاء للحكم حدوثا، كما هو الحال في الحرارة أيضا. واضح هذا؟